بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإياه في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. حتى إذا فزع عن قلوبهم، من هم؟ هذا يحتاج إلى الرجوع إلى الآية التي قبلها، وهي قوله تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني لا يتعود على ما ذكر: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. وممن دعي من دون الله؟ من الملائكة. وبينت الأحاديث أن المراد بالآية الملائكة كما قال ابن كثير رحمه الله، وفيه أقوال، لكن ابن كثير رحمه الله قال: وهذا الصواب بلا شك لدلالة أو لصحة الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية كما سيذكر المؤلف على قليل. حتى والآية التي قبلها يقول العلماء هي الآية التي تجتث الشرك من عروقه، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر كل الاحتمالات من الأعلى إلى الأدنى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون، نفى الملك الخاص، الملك يعني نفى التملك أو الملك ولو قل، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وش بعده؟ المشاركة، نفى الملك على سبيل الاستقلال، ثم نفى المشاركة، مشاركة دونه. وما لهم فيهما من شرك، معلوم أن من في النفي يراد بها التأكيد، وما لهم فيهما من شرك. إذا أولا الملك ثم المشاركة ثم الإعانة. قال: وما له منهم من ظهير، يعني لم يخلق شيئا، يعني لا يملك شيئا استقلالا ولا مشاركة، ولم يعين الله تبارك وتعالى على خلق السماوات والأرض. ثم بقي الرابع وهو الشفاعة، يعني لا يملك لا استقلالا ولا مشاركة ولم يعين، قد يقولون بقي الشفاعة، نفى الله تبارك وتعالى بقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ومعلوم أنه لا يأذن في الشفاعة للمشركين كما سيأتي في باب الشفاعة. إذا كان المعبود لا يملك استقلالا ولا مشاركة ولم يعن ولا يشفع، فما الفائدة من عبادته؟ دل هذا على أنه لا شيء، أن عبادته لا تنفع العابد بشيء. حتى في سورة الكهف قال تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، هذا يمكن نقول رابع أو خامس، يعني لا يملكون ولا لهم مشاركة ولم يعينوا ولم يشهدوا أيضا، يعني قد يشهد الإنسان يعني يتفرج يكون موجودا ولكنه لا يعين، وهو أقرب إلى هذا المصنوع من الغائب. إذا قال الناس يقول: والله أنا حاضر، لما كان فلان يصنع هذا الشيء كنت موجودا ورأيته يتحدث عن هذا الشيء المصنوع. الحاضر أحسن من الغائب، لأنه رأى كيف صنع هذا الشيء وهو أحسن من الغائب. الله سبحانه وتعالى نفى كل تعلق بغيره جل وعلا. فإذا العبادة سفه في العقل ومخالفة للشرع، وصاحبها يستحق أن يخلد في النار والعياذ بالله، لأنه أحط من البهائم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، نسأل الله العافية. ثم بين جل على حال الملائكة، الملائكة ما حالهم وهم العباد المكرمون وخلقهم عظيم وهائل ولهم قوى عظيمة، ولا يأكلون ولا يشربون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، جبريل عليه السلام له 600 جناح. ما حالهم عند الله تبارك وتعالى هؤلاء الملائكة الكرام الذين في السماوات إذا تكلم الله سبحانه وتعالى بالوحي خروا مغشيا عليهم من هيبة الله ومن قوة الصوت الذي ينفذهم كأنه سلسلة على صفان. قال يستحقون العبادة هؤلاء عبيد يخافون الله خوفا عظيما ويعبدونه الليل والنهار، فكيف يعبدون من دون الله تبارك وتعالى؟ إذن هذا فيه اجتفات بالشرك. هؤلاء العباد المكرمون هذا حالهم إذا تكلم الله تبارك وتعالى يغمى عليه، فكيف يعبد وما وما وماذا ينفع من دون الله تبارك وتعالى وهو يخر مغشيا عليه إذا سمع كلام الله تبارك وتعالى؟ حتى إذا فزع، يعني زال الفزع، يعني هذا يشير إلى شيء محذوف يدل على السياق، يعني حتى إذا فزعوا ثم زال عنهم الفزع، حتى إذا فزع أي زال الفزع وهو الخوف الشديد المباغت عن قلوبهم، هذا يدل عن الملائكة لهم قلوب ولهم أرواح وأجساد لكنها مخلوقة من نور والله أعلم بحقيقتها. قالوا ماذا قال ربكم؟ اعتراف الربوبية، وأهم شيء عندهم هو تعظيم الله وتعظيم كلام الله والسؤال عنه، ماذا قال ربكم؟ ثم يتم الجواب، قالوا الحق، يعني قال الحق، والحق هو الصدق في الأخبار والعدل في الأوامر والنواهي، الصدق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدق في الأخبار والعدل في الأوامر والنواهي. قالوا الحق، إن هذا يدل على أنهم يقولون كلمة مجملة، قالوا الحق، يعني قالوا تقديره قالوا قال الحق، ولا يفصلون ماذا قال. وسيأتينا بالحديث أنهم يسمعون ما قال وتخطفه الجن، فكيف الجمع بين الآية والحديث؟ يعني بعض العلماء جمعا طيبا واضحا يقول إذا تكلم الله تبارك وتعالى بالوحي الذي هو القرآن فإنه لا يعرفه إلا جبريل عليه السلام، خاص به، يسمعه جبريل عليه السلام من الله تبارك وتعالى مباشرة، ثم يقول للملائكة قال الحق ولا يخبرهم بما قال. لماذا؟ من أجل زيادة حفظ القرآن وعدم وصول أي كلمة من القرآن إلى أحد من الجن، فهذا زيادة حفظ القرآن. وأما إذا قضى أمرا كونيا من حياة أو موت أو مطر أو ما شبهه فيمكن أن الجن تلتقط الكلمة، فلان سيموت في كذا، فلان سيولد له كذا، الأمور الكونية أمرها سهل، أمرها أسهل، فيستخبر الملائكة بعضا بعضا حتى يصل الخبر إلى الملائكة الذين في السماء الدنيا، ثم يخطف الجن الكلمة، قد يصيب الشهاب قبل أن يلقيها وقد يلقيها قبل أن يصيبه الشهاب، وهذا الإلقاء بأمر الله تبارك وتعالى من أجل الابتلاء والامتحان. يعني لو كان الكهان لا يعرفون أي شيء وليس عندهم أي كلمة من الوحي لم يصدقوا ولم يكونوا فتنة، الله سبحانه وتعالى يقدرهم على كلمة من الوحي من أجل أن تكون ابتلاء وامتحان، فمن صدقهم في ادعاء علم الغيب كفر، لأنهم يدعون يعلمون الغيب. قالوا الحق وهو العلي الكبير، أن المقام مقام تعظيم لله تبارك وتعالى فهو العلي، والعلو كما هو معلوم ينقسم إلى قسمين، علو الذات وعلو الصفات، علو الذات وعلو الصفات، بعضهم يزيد ثالثة أو ينقسم ثالث، علو القهر مأخوذ من قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده. لماذا؟ ما وجه يعني إضافة هذا المعنى الثالث؟ لأن العلو بدون قهر قد لا يكون مدحا، ولا لا؟ لو أن شخصا مثلا عنده أولاد في ساكنين في دورين ثلاثة ورايح للدور الرابع مثلا عنده أولاد كثر وساكن في الدور الرابع في أعلى دور ولا يدري عن أولاده شيئا، ضيعوا مهملهم، هل هذا مدح في العلو؟ لا، يقال انزل تحت وراقب أولادك من يطلع من يدخل، فهذا الارتفاع ما في فائدة لأنه ليس مهيمنا مسيطرا على أولاد. لكن إذا علا من أجل يهيمن هذا هو الشرف والفضل والكمال، أن يكون علو هيمنة وعلو ملك وسلطة. لذلك يقول جل وعلا وهو القاهر فوق عباده. إذا نقول العلو صار له ثلاثة معاني، علو القدر أو نقول علو الذات وهذا الذي ينكره أهل البدع، وعلو القدر وهذا لا ينكره أحد، وعلو القهر، هذه معاني العلو. وهو العلي الكبير، الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، فهو الخالق لهذا الكون فلا شك أنه أكبر منه، ولا يمكن أن تحيط العقول بعظمة الله تبارك وتعالى. وإذا يقول العبد في كل حركة في الصلاة الله أكبر، في الأذان، في الإقامة، في الصلاة، تكبير في العيدين وفي مناسبات كثيرة، التسبيح بعد الصلاة في التكبير، من أجل أن تستقر عظمة الله في القلوب لئلا تلتفت إلى أحد سواه تبارك وتعالى. ثم جاء ذكر مؤلف الحديث التي فيها بيان للآية، وفي الصحيح يعني صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء، إذا قضى الله الأمر، وجاء في رواية عند أبي داود بسند صحيح إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كأنه سلسلة على صفوان والحجر الأملس فيصعقون. هذا في إثبات الكلام لله تبارك وتعالى، وأنه بصوت، وأنه صوت قوي جدا، وأنه ينفض الملائكة وعلى قوتهم ويصعقون يغمى عليهم من شدة هذا الصوت. قال كأنه سلسلة على صفوان، هذه فيها أشكال، هذه الجملة فيها أشكال، وهي قوله كأنه، الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى الصوت ولا؟ إذا قلنا إلى الصوت هذا هو الأشكال، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، فهنا الصوت صفة من صفات الله تبارك وتعالى. كأنه يعود على الصوت ولا يعود على إيش؟ على حال الملائكة، يعني كأن حالهم حينما يسمعون كأن حالهم إذا سمعوا صوت الله كأنه حالهم إذا سمعوا صوت السلسلة على صفوان. على كل حال لابد من تأويل هذه اللفظة، لأن عندنا نص محكم صريح وإجماع من أهل السنة والجماعة على أن الله سبحانه وتعالى لا مثيل له لا في ذاته ولا في صفاته، وهذا لا خلاف فيه دل عليه النص والإجماع. فإذا هذا لفظ متشابه لابد أن يؤول. وأيضا من أوجه التأويل أن يقال إنه لتأكيد الصوت وليس للتشبيه، كأنه يعني صوت حقيقي وصوت قوي وصوت ينفذ السامع ويؤثر فيه، ومعروف صوت السلسلة إذا جرت على صفوان تصدر صوتا قوي حاد، فهذا تأكيد للصوت، صوت حقيقي وصوت قوي نفاذ. وهذا شبيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بفعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما قرأ قوله تعالى وكان الله سميعا بصيرا. جاء عند أبي داود سنة صحيح أنه ماذا فعل؟ وضع إبهامي على أذنيه وسببتيه على عينيه. ما المراد؟ تمثيل ولا التأكيد؟ التأكيد بلا شك تأكيد السمع، سميعا أي السمع حقيقي، ليس مراد السميع مثل سمعنا، المراد تأكيد صفة السمع وأنه سمع حقيقي، وبصيرة تأكيد البصر وأنه بصر حقيقي لا كما يزعم أهل التعطيل. لابد نقول هذا وهذا، لأن المسألة فيها نص وإجماع على عدم المماثلة. إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الأمر، يشمل الأمر الشرعي والكوني، الشرعي والقرآن والكوني، ما يأمر الله به ما يتعلق بالكون. ضربت الملائكة بأجنحتها، يدل على تمام الخضوع والخوف والتعظيم. شوف الآن يعني في الدنيا إذا مر كبير، ملك أو رئيس أو مسؤول كبير أمام العسكر، ماذا يصنعون؟ التحية يسوون، يرفعون يديهم ويضربون بأرجلهم الأرض، وكلما قويت الضربة كلما دل على زيادة التعظيم. ولا شك أن المرء يطرب لهذا الصوت إذا مر أمام مثلا 1000 شخص واقفين من العساكر، ثم مر هذا الرئيس الكبير وضربوا كل ضربة واحدة نفس الوقت، فلا شك أن هذا الصوت قوي، صوت يدل على التعظيم لهذا الشخص. الملائكة كذلك إذا تكلم الله تبارك وتعالى ضربوا بأجنحتهم. ما هو المقصود من هذا الضرب؟ خضعانا، وضبطت بالفتح خضعانا من الخضوع، خضعانا أي خاضعين، يعني معنى متقارب، أي خضوعا لأمر الله، والخضوع هو كمال الذل، يعني يظهرون كمال الذل والتعظيم لرب العالمين جل وعلا، ملك الملوك جل وعلا، كأنه سلسلة على صفوان. ليس المراد أن صوت الملائكة، لا ليس هذا المراد، مع أنه محتمل، يعني يحتمل أنه كأنه يعود على إيش؟ ضربة الملائكة بأجنحتها، لكن ليس هذا المراد، لأن رواية أبي داود صريحة وهي صحيحة كما سبق. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تكلم الله في السماء سمع أهل السماء للسماء صلصلة. هذا واضح، ما في ذكر ضرب الملائكة. إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء، إذن يسمعون كلام الله تبارك وتعالى. وهذا شك أن يدل على إثبات الكلام وأنه بصوت وحرف، كما هو مذهب السنة وجماعة خلافا للأشاعرة الذين يزعمون أن الكلام إيش هو المعنى القائم في النفس. ينفذهم ذلك، ينفذهم أي يتخلل أجسادهم وينفذ من جهة إلى جهة. ولا شك أن هذا يدل على قوة هذا الصوت، قوة عظيمة، الملائكة على عظم خلقهم وقوتهم ينفذهم هذا الصوت حتى يخر الواحد مغشيا عليه من شدة هذا الصوت. لكن هذا ليس عقابا وليس عذابا، هذا عظمة تعظيم لله تبارك وتعالى، فالله سبحانه وتعالى ملك الملوك يظهر عظمته لعباده في السماء وفي الأرض، لأنه ملك الملوك جل وعلا، لابد أن يحصل مثل هذا. لكن لنا لا نقول لهم يتعلمون بهذا الإغماء، لأن هذا قياس الملائكة على البشر، الإغماء بالنسبة للبشر سهل ولا صعب؟ شديد ولا لا شديد؟ إنسان أنه يسمع صوتا شديدا يغمى عليه، هذا عذاب شديد. لكن نقول الملائكة عالم غيبي، ولا يجوز قياس الملائكة على البني آدم، وهذا عالم غيبي والله أعلم بحاله، لكن نثبت ما ورد في النصوص، لكن لا ندخل في التفاصيل كيف يغمى عليهم وهذا فيه ألم وعذاب، لا ندخل فيها. حتى إذا فزع عن قلوبهم، الحديث الآن فسر الآية تفسيرا واضحا، حتى إذا فزع عن قلوبهم أي الملائكة لأنهم المذكورون في الحديث، قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، يعني هذا الحديث فيه إجمال سيأتي تفصيله يعني في صحيح في بعض الحديث، فسيكون مؤلف بعد ذلك. حديث النواس ضعيف، أذكره الآن، حديث مع عباس وعنه عند مسلم، لكن مسلم فيه تفصيل أكثر كيفية استراق الجن للوحي. يقول ابن عباس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع رجال من الأنصار فرأوا شهابا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنتم تقولون في الجاهلية إذا رأيتم مثل هذا؟ قالوا نقول ولد الليلة رجل عظيم أو مات رجل عظيم. هذه عقيدة خاطئة عند الجاهلية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك اسمه إذا تكلم بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها أو قال تكلم بالوحي سبح حملة العرش ثم سبح الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح على هذه الدنيا. ما في ذكر ضرب الأجنحة، ذكر التسبيح، فيكون فعلوا المجموع يضربون ويسبحون ثم يغمى عليهم. جمع بين الروايات سبح حملة العرش لأنهم الأقرب إلى الله تبارك وتعالى، ثم سبح الذين يلون حملة العرش حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء هذه الدنيا، ثم يستخبر الذين يلون حملة العرش يقولون لهم ماذا قال ربكم فيخبرونهم بما قال. أول من يعلم حملة العرش لأنهم الأقرب، ثم بعدهم أهل السماء السابعة، فيستخبر من الذين يلون حملة العرش حملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم بما قال. هذه صريح العام بالإخبار بما قال، يعني من الأوامر الكونية. فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر أهل هذه السماء الدنيا وتخطف الجن، يعني يخطفون إذا وصل الخبر إلى السماء الدنيا، لأن الجن لا يمكن يدخلون السماء، فهم يصلون قريب من أبواب السماء الدنيا، لأن كل سماء لها أبواب، سقف محفوظ لها أبواب وعليها حرس، فهم يقتربون من سقف من السماء الدنيا، لكنهم لا يستطيعون الدخول لوجود الأبواب والحرس. إذا تكلم الملائكة لقربهم من السماء يسمعون الكلمة فيلقيها على من تحته، وهم كما وصف الحديث كيف يصعدون بينه النبي عليه الصلاة والسلام، قال ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض يتراكبون. هذا يدل على كثرتهم كثرة عظيمة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى، لأن بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وهؤلاء يتراكبون حتى يملأوا هذه المسافة الهائلة. هذا يحتاج إلى عدد هائل وهم يركبون بهذه الصفة. قال وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. كيف الصفة؟ حرفها، كيف حرفها؟ يعني أمالة، لا التحريف الإمالة، وبدد بين أصابعه يعني فرق أصابعه، يعني كل واحد فوق الثاني على ميل يتمايلون، يدل أيضا أن كل واحد بينه وبين الثاني مسافة، أيضا حرفها بدد أصابع، يعني في مسافة أنه ما يتراكبون تراكب كل واحد يركب الثاني، لا، لأنهم يطيرون. الجن معروف أنهم أعطاهم الله تعالى قدرة على الطيران لأنهم أرواح فيطيرون، لكن يتقاربون يتراكبون. لماذا؟ من أجل إيش؟ أن يصل تصلك، لأنه سيرمى الأعلى أو أول واحد سيأتي الشاب يرمي، فهو يأخذ الكلمة يلقيها اللي تحته واللي تحته واللي بعده واللي بعده وهكذا بسرعة، كل واحد يلقيه للثاني سريعا، فحتى تصل إلى أدنى واحد ثم يذهب إلى الكاهن ويلقي عليه هذه الكلمة. يعني شوف حرص الجن سبحان الله على إضلال بني آدم، يخاطرون بأنفسهم وهم يعلمون أنهم يرمون، هذا شيء معروف عندهم، ومع ذلك يخاطرون بأنفسهم من أجل أن يحصل على الكلمة، من أجل أن يكفر بنو آدم، لأن من صدق الكاهن كفر، هذه قضية مصيرية، قضية إيمان وكفر، فالجن يخاطر بنفسه من أجل أن يكفر من يكفر من بني آدم. هذا من العجب، حرص على الإضلال إلى هذا الحد، خاطر بنفسه ويهلك نفسه من أجل أن يضل بني آدم، نسأل الله العافية. فإذا كان الجن يصل به الحال إلى هذا الحد فكيف بالوسوسة التي لا يموت فيها الجن؟ هذه لا شك أنه سيفعلها بكل إصرار، كل قوة، كل مواظبة ومداومة. فالواجب الحذر والتسلح بالأسلحة الشرعية من الأذكار والأوراد كذا قراءة القرآن وإلى غير ذلك مما أعطى الله تعالى عباده المؤمنين من الأسلحة العظيمة التي يقاتلون ويجاهدون بها الشياطين. لا لا، الجن المسلم لا يمكن يفعل هذا لأنهم يريدون إضلال بني آدم، هذا فعل هؤلاء الشياطين. لكن الجن المسلم بعضهم يقولون قد يخبر الإنسي بما وقع في الكون أو في الأرض، شيء مضى وقع، يعني يقول له مثلا الناقة الفلانية اللي ضاعت في المكان الفلاني واللي سحر فلان هو فلان وما شابه ذلك. هذه مسألة خلافية، هل يجوز إنسان يصدق الجن المسلمين أم لا؟ ابن تيمية رحمه الله ذكر هذه المسألة في الفتاوى وقال لا يجوز، سواء حتى لو كان مسلما. أولا قال إنهم يكذبون ولا يعرف صدق المكذبين، ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبعوث إلى الثقلين لم ينقل عنه أنه استعمل الجن مع الحاجة الشديدة، لأنه كان يرسل الكتب لأصحابه، فالجن ممكن يساعدونهم في إيش؟ في نقل، على الأقل نقل الأخبار، بدل ما يرسل كتابا ويبقى أياما حتى يصل على الإبل ونحوها، يمكن يوصله الجن بأقل من ساعة يطير ويوصل هذا الكتاب. يقول عدم استعمال النبي عليه الصلاة والسلام لهم وعدم تعاوني معهم هذا يدل على أنه لا يجوز شرعا. والله سبحانه وتعالى قال عن سليمان وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، واستعمال الجن يعني من الملك أن الله تعالى سخر الجن لسليمان عليه السلام. والصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون هل استعملوا الجن؟ هل تعاونوا معهم الجن؟ أبدا لا يعرف هذا. فيأتي شخص اليوم يلبس على الناس ويقول مثلا يدعي أنه يعالج بالعلاج الشعبي وما شابه ذلك يفك السحر، ويقول والله أنا أعرف السحر من الجن اللي معي، جن مسلمون يخبروني الساحر فلان والسحر في مكان فلاني، فيذهب يخرج ويشفى المسحور ويأخذ أموالا. هذا من الدجاجلة، يدعي أنه استعمل الجن المسلمين وهو من الدجاجلة، فهذا يفتح باب شر. أولا أن الجن لا يوثق بهم، قد يدعي أنه مسلم لجن يغرر به ويخدعه، وثانيا أنه حتى لو سلمنا أنه صادق أنه مسلم نقول لا يجوز التعامل معه. لكن السؤال، لو أخبر جني إنسيا بشيء من الغيب النسبي، النسبي يعني غايب عن زيد ولم يغب عن عمر، وصدقه هل يكفر؟ الجواب لا، قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله، وهذا الشيء يعلمه الجن وقد يعلمه بعض بني آدم. واحد ضلت راحلته ووجدت في مكان ما، والجن علم أن الراحلة في مكان فلاني وجاء إلى شخص وأخبره قال راحلة فلان في مكان فلاني، وجاء هذا الشخص وأخبر صاحب الراحلة، هل نقول له يكفر إذا صدقه؟ لا، لأن هذا ليس غيبا، ليس الغيب المراد في الآية. قل لا يعلم من في السماوات، حتى من الملائكة وكل الخلق لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله. وهذه الناقة التي ظلت فيه يعلمها بعض الخلق من الجن ويعلمها بعض الخلق من الإنس، هذا يسمى الغيب النسبي. لكن لا يجوز التصديق، لا يجوز تصديق الجن مطلقا، وذلك يجب على الراقي أن يحذر. إذا عالج أو قرأ على مريض حين يتكلم الجن الذي في المريض ويبدأ يتلاعب الراقي، هذا مسحور، من اللي سحره؟ سحرته مرتبوه، ويلا خذي عداوة بينه وبين امرأة أبيه ومشاكل كثيرة طويلة عريضة، خلاص لا يجوز يصدق الجني في هذا. قد يصدق الجني بعض الأحيان نجد أن يوقع العداوة بين المسلمين، وهذا من شأن الشياطين، قال تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدك عن ذكر الله وعن الصلاة. لا يجوز الراقي أن يستدرج أن يسترسل مع الشياطين ولو صدقوا مرة ومرتين أخبروا عن السحر في مكان وجده قد يستدرجونه يصدقون معه في بعض المرات حتى يقعوه في محاذير كثيرة. فلا يجوز التعامل مع الجن ولا يجوز تصديق الجن بل يقرأ عليهم يعظهم كما كان يفعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام أحمد كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ الجن على المسحور أو المعيون قراءة ولا بس أن يعظ الجن وخوفه بالله إذا تكلم يأمره بالخروج ينهاه عن المنكر لكنه لا يصدقه ولا يتعاون معه البتة أن هذا محرم شرعا لكنه لا يصل لحد الكفر في الأخبار التي من باب الغيب النسبي. فيسمع الكلمة هذا اللي أعلى واحد بفوق فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته يعني أخبره بهذه الكلمة ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. الكاهن هو الذي يدعي معرفة الغيب لكنه يدعي أنه يعرف الغيب بأشياء يموه بها مثل صب الرصاص أو قراءة الكف والفنجان أو الخطوط على الأرض أو ما شابه ذلك يعني يفعل أفعالا يوهم أنه يصل إلى علم الغيب عن طريق هذه الأفعال وهو كاذب فيها. هذه الأفعال لا يمكن أن يصل منها إلى الغيب لكنه لا يستطيع أن يصرح أنه يتعامل مع الجن والجن لا يمكن أن يختم هذا الساحر أو هذا الكاهن إلا إذا كفر بالله وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا حال الملائكة اللي نزلوا وابتلوا ولم ينجعوا في الابتلاء. والله سبحانه وتعالى أخبر أيضا أن الشياطين يعلمون الناس السحر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت إلى آخر الآية. فولايات كثيرة في أن الجن المشركين شياطين الجن لا يخدمون الإنس إلا إذا كفروا بالله يقول له اذبح شاة أو تيسا أو ديكا ولا تسمي يذبح للجن أو مثلا والعياذ بالله يضع القرآن في الحمام أو يدوسه بقدمه المهم لا بد أن يفعل أو يقول كلمة الكفر فإذا كفر خدمه الشياطين واستمتع بهم كما قال تعالى ربنا استمتع ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس أولياء الشياطين شياطين الجن ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. الله سبحانه وتعالى بيّن أن من يعني استمتع بالجن أنه مثواه النار مثواه النار والعياذ بالله خالد فيها إلا ما شاء الله. لكن فسرنا أن المراد بها ما شاء الله أن الخلود تحت مشيئة الله ولكنه شاء أن يخلدوا ومنهم قال ما شاء إلا ما شاء الله خروج من النار لشرب الحميم ثم يعودون لكن القول الأول أقرب فأرجح أنه إلا ما شاء ربك يعني أن الخلود بيد الله لو شاء لأفناهم لو شاء لأخرجهم ويفعل ما يشاء لكنه خلدهم بمشيئته شاء جل وعلا أن يخلدوا دلت لا يتوخر على ذلك. فإذا هذا هو حال أو هذا تفسير الساحر والكاهن للدعي معرفة علم الغيب. الساحر هو الذي يستعمل السحر وهو رقى وعقاقير تؤثر في المسحور وتكون عن طريق استعمال الجن ومعروف نسأل الله العافية. السحر ينقسم إلى قسمين كل هذا له أبواب يعني خاصة به. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. الأمر بيد الله تبارك، أحيانا يمنعهم جل وعلا من الإلقاء ويهلكهم قبل أن يتمكنوا منه، وأحيانا يقدرهم على إلقاء هذه الكلمة من أجل الابتلاء والامتحان. وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها. من الضمير يعود إلى من؟ من اللي يكذب؟ الساحر الظاهر أو الكاهن، من هو اللي وصلت إليه الكلمة ثم يخلطها، يخلط معها أكثر من 100 كذبة. هذا يدل على سخافة عقول بني آدم، وهذا أمر في غاية العجب. لكن سبب الجهل، يعني كيف شخص يحدثك مثلا 105 أخبار، يعني أكثر من 100 خبر، واحد صواب وحق ومئة وواحد واثنين خطأ وكذب، كيف تصدقه؟ أنت الحين العاقل لو يكذب عليك شخص مرة ومرتين وثلاث فقط ويصدق معك ثلاث، اكتشفت انه كذب عليك 3 مرات وصدق معك 3 مرات، بينك وبينه 6 اخبار، 3 كذب وثلاثة صدق، صدقه بعد ذلك ولا لا؟ ما تفقد الثقة، خلاص يقول هذا كذاب، ثبت عنده كذب عليه مرة وقلت لعله اخطأ لعله كذا، ثم كذب ثانية ثم كذب ثالث، العاقل يتوقف، هذا انسان كذاب كذب عليه 3 مرات، فكيف بالكاهن يكذب 100 مرة والناس يصدقونه؟ وكانوا يعظمون الكهنة تعظيما عظيما في الجاهلية، تحكم في أشياء كبار، وما قاله الكاهن فصل ينتهون عند قول الكهنة، وهذا شك أنه من الجهل العظيم يسمى الجاهلية. ثم يقولون فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الله أليس قد قال لنا، لكنهم ينسون أكثر من 100 ويتعلقون بواحدة. هذا يدل على يعني نعمة الله تبارك وتعالى العظيمة على عباده بهذا النور والوحي الذي استنارت به الدنيا وانطفأت تلك الشموع أو تلك الأشياء اليسيرة التي كانوا يأخذون من الوحي، يعني كانوا يأخذون الكلمة من 100 وجاء الوحي شمس ساطعة أطفأت تلك المصابيح ولم يبقى لأحد كلام بعد نزول القرآن. هذه رحمة من الله عظيمة، وهي أكبر نعمة أنعم الله تعالى بها على عباده، أنزل عليهم القرآن وصب عليهم الوحي والعلم والنور صبا حتى انتهى أمر الكهان بالكلية، إلا من طمس الله على بصيرته وقلبه هذا لا يزال يتخبط في ظلمات الجهل، لكن من استنار بالقرآن لا يمكن أن يلتفت إلى هؤلاء الدجاجلة. وعن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة. هذا الحديث فيه ضعف، فيه أكثر من علة. نعيم بن حماد له مناكير، وفي علة ثانية هو الوليد المسلم مدلس وقد عنعنه، فالزيادات اللي في هذا الحديث لا تثبت، نكتفي بلا حديثة في الصحيح، رواية البخاري رواية مسلم وأيضا عند أبي داود رواية أبي داود، ونقتصر على ما صح. كل ما زاد في هذا الحديث فلا نثبته، لأن أمور الغيب لابد أن تتلقى من حديث صحيح أو من القرآن أو من السنة الصحيحة. إذن الرجفة هذه لا نثبتها لأنها مذكورة في هذا الحديث الضعيف. أو قال: رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا. الصعق يطلق على الإغماء ويطلق على الموت، يصدق على الأمرين، ويعرف المراد عن طريق السياق والقراء، وإلا الكلمة تصلح لهذا وهذا. في قوله تعالى: ف فإذا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ما المراد بالصعق؟ الموت النفس يقدل عليه. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وفي صعقة بعد البعث كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مجيء الله لفصل القضاء، في صعقة إغماء ثم نفخ بعدها للقيام، يعني ينفخ الصور 4 مرات، نفخة الموت وهي في الدنيا نهاية الدنيا، ثم نفخة البعث، ثم نفخة بعد البعث لمجيء الله تبارك وتعالى لفصل القضاء، ثم نفخة بعدها ليقوموا يصحقون أن يغمى عليهم. وذاك في الحديث يقول فكونوا أول من يفيق، ما قال أول من يحيا، أول من يفيق، والإفاقة تكون من الإغماء. ثم قال فإذا موسى عليه السلام آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري هل أفاق قبلي، أفاق أيضا، أو حسي بصعقة يوم الطور. صعقة يوم الطور صعقة إغماء، هذه يعني السياق يدل دلالة واضحة على أنه صعقة إغماء لمجيء الله تبارك وتعالى فصل القضاء. فموسى قد يكون لا يغمى عليه لمجيء الله إذا تجلى الله تعالى تبارك وتعالى عباده يوم القيامة، لأنه صعق في الدنيا لما تجلى الله جل وعلا للجبل، فقد يكون أعفي من الصعقة يوم القيامة لأنه حصلت له في الدنيا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام تردد ولم يجزم. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. السجود موجود في الحديث قبله ولا لا؟ غير مذكور. إذن لا نثبت السجود، الرجفة للسماوات السجود لا نثبت، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلم الله تعالى من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل عليه السلام، فينتهي جبريل عليه السلام بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. إذن الزيادات هذه لا تثبت. يعني في مسألة لا بأس بذكرها، يعني بعض العلماء المعاصرين يقول إذا قال الإمام في القنوت، لا تعلق بالموضوع سنأتي إليه الآن، إذا قال الإمام في قنوت الوتر إنه لا يذل من واليت، وش يقول الناس في العادة؟ سبحانك، ولا يعز من عاديت، يقولون سبحانك. بعض المشايخ يقولون لا يشرع قول سبحانك. لماذا؟ اشتهرت هذه الفتاوى وصار كثير من الناس يسأل عنها، لأنه متعود سنين لا سيما كبار السن، يصعب عليه أن يترك هذا الشيء اللي يتعود عليه، ويرى أنه ينزه الله أحسن يكون يبقى ساكتا. بعض الأئمة قد يطيل في الثناء بعد دعاء الوتر المعروف، يطيل في الثناء، فالمأموم يحب أن يشارك يقول سبحانك سبحانك، كلما أثنى بجملة قال سبحانك. ما هو وجه هذا القول؟ يستدلون بإيش أو يعللون بماذا؟ يقولون لأن التسبيح هو التنزيه، الله ينزه عما لا يليق به، وهذا الذي يقوله الإمام مدح لله، فكيف ينزه عنه؟ هذا وجهة نظر من يمنع من التسبيح. طيب لو نظرنا في الحديث رواية مسلم، حديث ابن عباس رواية مسلم، إذا تكلم الله في السماوات سبح حملة العرش ثم سبح الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه أو سماء الدنيا. التسبيح من الملائكة بعد إيش؟ بعد كلام الله، كلام الله هو صفة ثناء ومدح وكمال، ولا ذكر شيء لا يليق بالله؟ لا، يعني التسبيح صار بعد شيء في ثناء على الله تبارك وتعالى، في مدح كلام الله من أعظم الصفات. فإذا هذا الحديث نستطيع أن نستدل به على إيش؟ على جواز التسبيح، وأنه ليس بلازم أن يكون تسبيح عما يليق بالله. يقول صحيح لو أنه سمع شيء لا يليق بالله يقول سبحان الله، ما في مانع، مثل نزول مثلا إذا نزل إنسان يسبح إذا صعد يكبر، نقول صحيح ما ننكر هذا، أن التسبيح يكون عما يليق عما لا يليق بالله، لكن من قال إنه مقصور على ذلك؟ أليس الإنسان يسبح الآن ابتداء بدون أن يسمع شيء؟ ما قال سبحان الله وبحمده مات في يوم مات مرة حطت خطاياه وإن كانت تتزبد البحر. أنا أقصد أن التسبيح ليس بلازم أن يكون عند سماع ما لا يليق بالله. التسبيح ثناء وذكر عظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تسبيح وحب الكلام إلى الله أربع، لا يضرك به سبحان الله والحمد لله ولا إله الله الله. فلا ينبغي يعني منع الناس من شيء فيه أولا اعتادوا عليه، وذكر وارد أصله في كثير من النصوص وفي الآيات، لا تعد الآيات سبح لله ما في السماوات ما في الأرض، آيات كثيرة جدا في ذكر التسبيح، فهو من أعظم الذكر وأفضله. والناس هؤلاء يثنون على الله تبارك وتعالى في سكتات الإمام، فما الداعي لمنعهم من ذلك مع عدم وجود دليل صريح؟ بل إن هذا الحديث يرد هذا التعليل، هذا الذي يظهر لي والله أعلم، لأن كثر السؤال يعني يكثر السؤال عن هذا، الناس قد استغربوا هذه الفتوى ويسألون، فنقول الظاهر أنه لا حرج، سبح ما شاء سواء ابتداء أو عند سماع كلام طيب وثناء أو عند سماع ما لا يليق، كله جائز وارد. ما يريد يقول الظاهر يسكت، أنا سمعت الفتوى منقولة، ينقلها بعض الأخوان يقول أنه يسكت، يعني هذا عجيب، يعني واحد يقول سبحان الله تقول لا تقول سبحان الله يسكت، ها يسكت ولا لا أم يسكت؟ لا ما ينبغي، إنسان يسبح يقول سبحان الله وأنت تقول له اسكت، وهذا ليس قرآنا، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذا دعاء، والإمام يسكت، الله إنه لا يذل من واليت ويسكت ولا يعز من عاديت، فلماذا تمنع المأموم من أن يسبح؟ مثلا النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وما في شيء مذكور لا يليق بالله، إذا قال سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى، ما في معنى. وأنت سمعت الإمام ذكر تسبيح وسكت، يعني في سكتات الإمام ما في معنى، سبح تسبيح سريع يعني ما يشترك عن الاستماع، لا الأمر في ساعة الإمام، بس أن يمنع الناس من شيء ليس فيه دليل واضح، مجرد اجتهاد، ويمنعون من ذكر عظيم لا يحصى كثرة في الكتاب والسنة. لكن هذا الحديث واضح، إذا تكلم الله سبح حملة العرش، هذا الدليل واضح أنه يشرع، وليست هذه الفتوى بصحيح. لا الأمين مهم لائقة، يقول إنه لا يذل من وليت يقول أمين، ما تليق يعني، ما في دعاء، هذا ثناء، ودعاء بالمعنى صحيح، إن الثناء يعني يتضمن الدعاء، إذا أثنى الله الله يرضى عنه ويعطيه، لكن ليس دعاء صريحا، التسبيح أنسب. الله ظاهر سفيان ما يجزم بهذا إلا أنه تلقاه عمن قبله.